إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم مخاطبا صحابة نبيه الكرام رضي الله عنهم أجمعين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فامتن الله سبحانه وتعالى على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بتأليف القلوب وألف بين قلوبهم. لو أمطرت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب من النعم العظيمة ومن المنن الكبيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده. اجتماع القلوب رحمة من الله عز وجل، وتنافر القلوب عذاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكل أسباب، فهناك أسباب لتآلف القلوب وهناك أسباب لتنافر القلوب. والكلام في هذا المقام مما يتسم، وحديثنا بمشية الله عز وجل في هذه الليلة عن أمر واحد يستعمل في الأمرين قد يكون علاجاً فتتألف به القلوب، وقد يكون داء فتنفر القلوب بعد تألفها، وهو شيء واحد. لكن إن استعمل استعمالا صحيحا حصل به تأليف القلوب بإذن الله عز وجل، وإذا استعمل استعمالا قبيحا حصلت منه النفرة ودخلت الشحناء والعداوات في أوساط الناس. هذا الأمر هو أمر المزاح، أمر المزاح. فالمزاح قد يستعمل ويحصل به الأنس وتقارب القلوب إن كان شيئا يسيرا وغير مخالف لأحكام الشريعة. كان أمرا يسيرا يحصل به تأليف القلوب وإزالة الوحشة التي في النفوس من غير إكثار ومع التحلي بالأخلاق الحسنة والآداب الشرعية. فإن المزاح كما قيل كالملح على الطعام، إن عدم بالكلية ما قبل الطعام وما استسيغ، وإن كثر في الطعام فإنه يفسده وهذا النزاع إن ترك بالكلية حصلت الوحشة والنبرة، وإن زاد فإنه تحصل منه المفاسد وتدخل الشحناء والعداوات ويحصل البغضاء في أوساط الناس، وربما تحصل أمور عظيمة بسبب ذلك. فالمزاح يستعمل دواء ويكون في المقابل داء. فإذا تحل الإنسان بأحكام الشريعة فيه ولم يكثر فهذا شيء نافع، يزيل الوحشة وتحصل فيه تقارب القلوب والتآلف ونحو ذلك المقاصد الشرعية. وإذا أكثر من ذلك فإنه يؤلم النفوس، وإذا لم تراعى الحدود الشرعية والأخلاق الإسلامية فإنه تحصل الوحشة والنهرة وتشتد العداوات في أوساط الناس والعياذ بالله. وكما قال خالد بن صفوان رحمة الله عليه، قال: يصب أحدكم أخاه بأثقل من الجندل، أي أثقل من الحجارة، وينشق بأحرق من الخردل، ينشق بأنفه، يشمه بأحرق من الخردل، ويفرغ عليه أحر من المرجل، أي من الماء الحار، يصب ويفرغ عليه أحر من المرجل، ثم يقول: كنت أمازحك، كنت أمازحك. فهذا مزاح مفسد لا خير فيه، مزاح ثقيل مفسد، وتحصل فيه العداوات. يصكه ويرميه بما هو أثقل من الحجارة، أثقل من الجندل، وينشقه في أنفه بما هو أحب من الخردل، ويفرض عليه بما هو أحرق من الخردل، ويفرض عليه بما هو أحر من المرجل، ثم يقول: كنت أمازحه. ما هو مزاح؟ قال بعض العلماء: المزاح سمي مزاحا لأنه يزيح عن الحق، يزاح عن الحق. وقال بعض العلماء: سمي مزاحا لأنه يزيح الهيبة من صدور الرجال. فإن من أكثر المزاح ذهبت هيبته، من أكثر المزاح ذهبت هيبته كما قال بعض الحكماء، ومن كبر منه الخلاف طابت غيبته. إن كان الغيبة لا تجوز، لكن هكذا قال. فإنما من أكثر الخلاف، من أكثر من الخلاف فإن الناس يتكلمون فيه بسبب ذلك. فقال: من أكثر من المزاح، من أكثر من المزاح ذهبت هيبته، ومن أكثر من الخلاف طابت غيبته. فلا بد من مراعاة الآداب الشرعية والأحكام الشرعية في هذا الأمر، فإنه إن لم تراعى في الآداب الشرعية انتقل من الدواء إلى الداء والعياذ بالله. جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تداعبنا، يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. هذه مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من حسن خلقه، مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، وهذا من طيب نفسه وحسن خلقه، كما وصفه بذلك ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا في قول ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الصحابة ويمازح الصحابة من غير إكثار ولا يقول إلا الحق. والمزاح ينقسم إلى قسمين: مزاح مباح وما لا يباح، مزاح يباح وما لا يباح. فالمزاح المباح ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، المزاح بالحق ومن غير إنكار، فإن هذا المزاح هو الذي يباح وهو الدواء للقلوب، وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمتأمل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أمثلة طيبة من مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام، المزاح الشرعي وبحقه عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ قال أحسب بطين، ما زال صغيرا، يعني أن الله يحسب أن أنس قال أنه بطين. وكان يقول له أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير، ما فعل ابن نغير؟ قال: نغر كان له يلعب به. جاء في مسلم أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم فوجد أبا عمير، وهذا الطفل الصغير، وجده حزينا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أبا عمير محزونا؟ فقال: يا رسول الله، ماذا نغره؟ أي طائره الذي يلعب به، ماذا نغره الذي يلعب به؟ فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أبا عمير، ما صنع النغير؟ يبادره عليه الصلاة والسلام: أبا عمير، ما صنع النغير؟ وهو محزون على طائره الذي كان يلعب به، مات عليه الطائر فقعد محزونا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه، وكان يكن هذا الطفل الصغير في أبي عمير، فكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أبا عمير، ما صنع النغير؟ وهذا من مزاحه ودعابته عليه الصلاة والسلام حتى مع الصغار. وهكذا من هذا الباب ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستحمله، أي يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه ظهرا، أي مركوبا يركب فيه من أجل الجهاد، أن يخرج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إنا حاملوك على ولد الناقة، إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام: وما أصنع لولد الناقة؟ ظن الرجل أنه سوف يحمل على إبل صغير، على ولد الناقة. فقال: ماذا أصنع بولد الناقة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تجد الإبل إلا النوق؟ أي أن النوق تلد الإبل، والإبل من تأتي إلا من النوق، الإبل الكبار تأتي من النوق، فالإبل الكبار هي أولاد للناقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أي النوق التي تلد الإبل. وهذه الدعابة عليه الصلاة والسلام، وقال حقا، وإن فهم السامع خلاف القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له وقال حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا، حين قيل له: إنك يا رسول الله تلاعبنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أقول إلا حقا. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين، أي يلاعبه عليه الصلاة والسلام. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. وهكذا روى أبو الشيخ الأصفهاني في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل أو لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. وظاهر إسناد أبي الشيخ أنه من المتصل الصحيح والله تعالى أعلم. وجعل البيهقي في البحث والنشور من مراسيل الحسن البصري في هذا الحديث أن عجوزا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فبكت، سمعت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام فبكت، وظنت أن من بلغ هذا السن فإن الجنة محرمة على من كان كذلك. فسمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام فبكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لها إنها يومئذ ليست بعجوز، إنها يومئذ شابة، أي أن الجنة من دخلها لا يكون عجوزا وإنما في سن الشباب. وكل هذا من مداعبة عليه الصلاة والسلام ومن قول الحق، داعبها النبي عليه الصلاة والسلام وقال حقا ولم يقل باطلا عليه الصلاة والسلام. وهكذا من هذا القبيل ما رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر الصديق رحمة الله عليه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأذن له، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: ألا أسمعك ترفعين صوتك فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، أي يمنعه من ضرب عائشة رضي الله عنها. فخرج الصديق رضي الله عنه مغضبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل صنع ابنته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج الصديق، قال لعائشة: كيف رأيتني قد حجزت عنك الرجل، أو قد منعت منك الرجل؟ يريد أذاها، يماجعها بذلك أنه أنجاها من صنيع أبيها وكان أتى ليلطمها، فحجزه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. ثم مازح عائشة رضي الله عنها: كيف رأيتني وقد أنقذتك من الرجل، أو كما قال، أو منعتك من الرجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكث الصديق رضي الله عنه أياما، ثم جاء فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى وقد اصطلحا. فقال الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد فعلنا. فهذا من مزاح رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن مداعبته، وهو من قول الحق عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سوق الأسواق، سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق الأسواق، فلما انصرف إلى السوق انصرفت، والنبي عليه الصلاة والسلام انصرف إلى بيت فاطمة رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين لك؟ كررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا: ادعوا لي الحسن بن علي رضي الله عنه. فخرج الصبي فقام الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه سخاب، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام بيده هكذا، أي مد عليه الصلاة والسلام يديه بالتزامه واعتناقه، فمد الصبي يديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال. وشاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام داعى له بالقول والفعل، داعبه النبي عليه الصلاة والسلام مع صغره، مع صغر الحسن وكان طفلا صغيرا، داعبه النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل. أما القول فحين ناداه: يا لكع يا لكع يا لكع ولكع، المراد به الصغير الذي لا يهتدي للمنطق، الصغير الذي لا يهتدي للمنطق هو اللكع. ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل حين مد يديه وفرج بين يديه وفعل الصبي مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التزمه النبي عليه الصلاة والسلام وعانقه، التزمه النبي عليه الصلاة والسلام وعانقه. وكل هذا من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أيضا الصغار كما مضى فيما ذكرناه من الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب ويمازح أهله، وكل هذا من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه كان لا يقول إلا حقا. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من المكثرين في هذا الباب، فإن الإكثار في هذا الباب نشيب في حق المكثر، فإن من أكثر من المزاح تعرض له السفهاء وصار لا قيمة له ولا شأن له. فلا بد للإنسان أن يجمع بين الأمرين، يترك لنفسه هيبة من السفهاء حتى لا يتعرض له من يؤذيه من القول أو الفعل، ولا يترك المزاح بالكلية فإنه ينفر عنه الناس وينفر الأصدقاء لسوء خلقه وعدم انبساطه إلى من يجالسه. فكان هذا النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكرناه يمازح في الوقت المناسب وعلى قدر الحاجة، ولا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا. فإذا استعمل الإنسان هذا المزاح على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل به انشراح الصدور، ويحصل من هذا المزاح الألفة بين القلوب المتنافرة وتزول الوحشات بين الناس. لكن بهذا المقدار كالملع على الطعام، إن ترك بالكلية نفر الناس من الطعام، وإن زاد عن قدره قدر الناس ذلك الطعام فهو مفسد في تركه وفي الإكثار منه. وهكذا المزاح مفسد في تركه بالكلية وفي الإكثار منه. وننتقل إلى القسم الآخر من أنواع المزاح، وهو المزاح الذي لا يمنع. وقبل ذلك، قبل الانتقال إلى القسم الآخر، هكذا أيضا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يمازحون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يقرهم على ذلك، وكان يقرهم على ذلك، وكان إذا مازحوه يقلون من ذلك ويتأدبون في ممازحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يفعلون ذلك في بعض الأوقات ولا يتكلمون إلا بحق، ولا يكثرون من ذلك في جهة عليه الصلاة والسلام تأدبا منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عند أبي داود من حديث أوس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم تبوك وهو في قبة له من أدم أي من جلد، خيمة صغيرة من جلد في يوم تبوك. فسلمت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرد علي السلام وقال لي ادخل. فقلت يا رسول الله أكلي، يعني أدخل كلي ولا بعضي؟ فقلت يا رسول الله أكلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كله. وقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام مادحا له لصغر قبته، القبة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبة صغيرة، فلما رأى صغر قبة رسول الله عليه الصلاة والسلام نازحه. فقال يا رسول الله أدخل أكل يا رسول الله أدخل أم أدخل بعضي لصغر القبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام كله، فدخل رضي الله عنه. وجاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشراب فأقام عليه الحد، أي يشرب الخمر، فجيء به فقال رجل لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أنه كان ممن يمازح النبي عليه الصلاة والسلام ويضحكه، ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا ما يباح من النجاح وهو العلاج في هذا الباب. وأما الداء، داء النجاح، فهو كما سبق أن ذكرنا شيئا من ذلك، قد يكون داء النجاح باعتبار الإكثار منه، فإنه داء على الإنسان وداء على الآخرين، داء على الشخص، لأن كثرة النجاح يؤدي إلى كثرة الضحك، وكثرة الضحك تمد القلوب وتجعل الإنسان من الغافلين ومن اللاهين، ويصده كثرة المزاح والضحك عن كثير من الخير، ويوقع في كثير من الباطل. فالإكثار من ذلك مضر على الشخص ومضر أيضا على السامعين. مضر على السامعين، فإن من كثر كلامه كثر جلله وخطأه، ويحصل له من الإكثار التعدي على الناس وأذية الناس بالقول أو بالفعل وهو يدعي أنه ممازحا، وكم تنافرت من قلوب بسبب ذلك المزاح الذي تعدى طوره. وكما قال بعضهم إذا كان المزاح إمام الكلام فنهايته الضرب والإطار، إذا كان المزاح هو الإمام الذي يقود الكلام فنهايته الضرب والإطار، هذا نهاية المزاح الذي يتعدى طوره والعياذ بالله، فهو داء وليس هو بدواء. من جملة أنواع المزاح الذي هو من قبيل الداء، ما هو من قبيل الدواء؟ المزاح في أمر من أمور الدين، على وجه السخرية. المزاح في أمر من أمور الدين على وجه السخرية، فإن هذا هو داء الأدواء، الداء المهلك المميت لدين الممازح. فإن من مازح في أمر من أمور الدين على وجه السخرية فإنه من الكافرين والعياذ بالله، ولا ينفع أن كان ممازحا، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يتعلق بحقوق الله عز وجل كما يقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين يكون من قبيل الجد، ما في مازحة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وفيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى عامل ربك بالجد، وعامل وتكلم في أحكام الدين وفي أمور الدين بالجد، ولا تدخل النجاح في أي أمر من أمور الدين، فإن هذا يضرك ويهلكك، وربما تكفر وترتدع عن الإسلام والعياذ بالله، ولا عذر لك أنك كنت ممازحا، فإن الله سبحانه وتعالى ما عذر أولئك القوم
الذين قالوا ذلك لهوا ولعبا ولم يكونوا شاذين ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهم قالوا ما نرى قرآن هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجمل عند اللقاء وأكذب ألسنا وأرادوا قطع الطريق أرادوا اللهو واللعب وكما يقال المجاهد فما عذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى فإياك أن تمازح في أي أمر من أمور الدين تكلم في الدين بجد واحترم دين الله عز وجل واحترم القائمين على دين الله سبحانه وتعالى هكذا أيضا من أنواع المزاح الذي هو من قليل الداء ما هو من قليل الدواء المزاح بالكذب المزاح بالكذب وهذا أكثر مزاح الناس إلا من رحم الله عز وجل يمازحون بالكذب ويفترون الأكاذيب ويتناقلون الأكاذيب والقصص التي ليس لها أساس وفعلت ولم يفعل وفعل فلان ولم يفعل فلان كذا ومن هذا القبيل وكل هذا لا يجوز في دين الله عز وجل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح لكنه كان لا يقول إلا حقا هكذا نعم وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي أمامة الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان ناجحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه زعيم بمعنى ضمين ضمين وكفيل ببيت في ربض الجنة أي حول الجنة من داخلها لكن حول الجنة لمن ترك المراء لجدار ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه كذلك من أنواع المزاح الذي هو من قبيل الداء أن يمازح الشخص غيره بما يفزعه ويخيفه تمازح أخاك المسلم بما يفزعه ويخيفه فإن هذا لا يجوز في دين الله عز وجل جاء عند ابن أحمد وعند أبي داود وعند غيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حدثوه أنهم كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار يسيرون فنام رجل قال فانطلق بعضنا إلى حبل يعني فأخذه ففزع الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يفزع أخاه لا يحل لمسلم أن يفزع أخاه وهو من قبل المزاح والمداعبة مزاح ومداعبة وجده نائما وعنده حبل لعله في يده أو نام عليه أو في جسده على أي حال فأخذوا ذلك الحبل فقام فزعا من ذلك أخافوه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وكم من أناس يمازحون بأشياء ربما يحصل منها مخاوف عظيمة وربما جمعوا بين الكذب وبين التخويف جمعوا بين مفسدتين بين الكذب وبين التخويف وربما يمازحون أناس بموت بعض أبنائهم موت بعض أبنائهم من قبيل الكذب وقد يتأولون ذلك ويريدون النوم يعني توفي فلان مات فلان بمعنى نام فإن النوم ومات فقد يريدون الكذب الصراح وقد يتأولون ذلك على معنى النوم وربما حصل شيء من الهلاك للأمهات وربما دخل الآباء في أمراض شديدة بسبب ذلك ومن فعل ذلك يكون مازحا وهذا موجود في واقع الناس قبل أيام يخبرني بعض الإخوة عن ممازحة بين رجل وامرأة في هذه القضية يمازح تلك المرأة وتنطلق إلى مدينة تعز ويشيع الخبر بأنها قد قتلت تلك المرأة ويصل الخبر إلى أمها في صنعاء وتزعف أمها إلى المستشفى ثم تموت. ثم تموت من خبر كاذب والغرض منه النجاح. الغرض منه أن يماجه تلك المرأة بأن يشيع عنها ذلك الخبر وهم يتواصلون بها وما في تغطية. التغطية ما هي موجودة وتيقنوا الخبر. ونعم بلغ بهم أو هذه البراهين بلغت بهم إلى حد اليقين وحصل هناك الأم وموت الأم بسبب هذا المزاح الذي هو من قبيل الكذب. وهناك من يمازح أمه بنظير ذلك يمازح أمه بنظير ذلك والده يذهب إلى أن يذهب به إلى المستشفى لإجراء عملية من العمليات والأم في غاية من القلق على زوجها وتنجح العملية بحمد الله عز وجل فيتصل هذا الولد العاق بأمه ويقول لها ويخاطبها أحسن الله عزائك أحسن الله عزائك فتصاب بأمور شديدة ما ماتت لكنها أصابها بأمور شديدة بسبب هذا الخبر وبيدين لماسك أمه بمن هذا المزاح. فهذا المزاح من أشر أنواع المزاح ما يجمع بين الكذب وبين التخويف ولا سيما اذا كان في مقام الوالدين يدخل الضرر على ابيه او على امه ويقول كنت مازحا والعياذ بالله. هذا هو عين العقوق هذا هو عين العقوق هذه الابيه للوالدين امر الله سبحانه وتعالى بالاحسان اليهما فهذا غايه العقوق او من اشد العقوق للوالدين. هكذا ايضا من جملة المزاح الذي هو من قبيل الداء المزاح بأخذ بعض الأمتعة المزاح بأخذ بعض الأمتعة فإن هذا لا يجوز لا يجوز أن تأخذ متاع أخيك ولو كنت مازحا هذا لا يجوز لك شرعا بإذن الله عز وجل. السرقة محرمة سواء كنت جادا أو كنت مازحا لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من متاع أخيك من ماله أو من أي شيء من متاعه. جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لأحدكم أن يأخذ متاع أخيه جادا ولا هازلا. ما تأخذ متاع أخيه لا عن طريق الجد ولا عن طريق الهزل ما في هزل في هذه الأمور. هذه أشياء حرمها الله عز وجل. السرقة محرمة في دين الله عز وجل ليس لك أن تأخذ شيئا من متاع أخيك وتمازحه بهذا الفعل هذا لا يجوز في دين الله على أن هناك ممن يسرق أمتعة الناس ويدعي المزاح كما يقال السارق المزاح إن تفطن له إلا راح إن تفطن له قال أن أمزح وإن لم يتفطن له راح وانصرف. فعلى كل ذلك لا يجوز. وهذا المزاح المذموم الذي حرمه رب العالمين سبحانه وتعالى وحرمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية والآداب الشرعية. هكذا أيضا لا يجوز المزاح بالكلام القبيح الفاحش فلا يجوز محرم لله عز وجل. فإن هنالك من يمازح أخاه بالسب واللعن وربما بالقذف ربما يقذفه وربما يقذف أمه أو يقذف أباه والكلام ويتكلم معه بالكلام الفاحش القبيح المنتن غاية النتانة ويقول أنا مازح وأن هذا من قبيل المزاح. لا يجوز المزاح بالكلام الفاحش لا بد من التأدب الآداب الشرعية. من أراد أن يمازح فليمازح كما مازح رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو المزاح الذي من سنته. وأما الآخر فإنما هو من سنة الشيطان أو من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا لا يجوز المزاح في حقوق الله عز وجل كما قلنا ومن جملة هذه الحقوق الأحكام الشرعية مثل الطلاق ومثل التزويج مثل الإرجاع ومثل العتق فإنه لا مزاح في هذه الأحكام التي شرع الله عز وجل. فإن هنالك من الناس من يطلق زوجته ويقول أنه مازحها في مزاح في هذه الأمور. الطلاق طلاق حكم عند الله عز وجل ما تمازح في أحكام الله سبحانه وتعالى. وإلا يرجع زوجته ويقول أنا أريد إرجاعها أنا كنت مازحا أو يزوج صديقه ويقول زوجتك ابنتي وذاك يقول قبلت ذاك يمازح وذاك يمازح وربما تكون من صغيرة ربما تكون نعم بعد الولادة بأيام ويمازح صديقه زوجتك ابنتي وذاك يقول قبلت وينفصل وكأنه ما حصل شيء وربما تكبر البنت وتتزوج وهي في عصمة ذلك الرجل تتزوج بزوجين وهذا لا يجوز لله عز وجل فإن النكاح ينعقد ولو كان عن طريق المزاح ينعقد النكاح ينعقد الطلاق ولو كان الإنسان مازحا فلاه جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والرجعة والعتاب الجد والهزل سواء والحديث هناك من أهل العلم يحسن كالعلامة الألباني وهو في السنن أو في بعض السنن وعمل أهل العلم عليه عمل العلماء عليه أن من نازح في نكاح أو طلاق أو في رجعة أو في عتق فإن ذلك الأمر نافذ ما في مزاح مثل هذه الأمور فلا بد من مراعاة الأحكام الشرعية في هذا الباب الذي انفتح على الناس وفتحه الناس على مصراعيه ما يتعلق بذات النزاع وقل من ينضبط بالضوابط الشرعية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يرحمنا برحمته وأن يهدينا الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.